لسنوات طويلة كان المشهد السائد في قطاع التقنية المالية أو يعني ما يعرف بالفينتك يشبه سباقاً محموماً لحرق ملايين الدولارات.
صحيح، كان الهدف الأوحد هو الاستحواذ على أكبر قاعدة ممكنة من المستخدمين بغض النظر عن الخسائر في الواقع.
بالضبط، ولكن فجأة توقفت هذه الآلة عن العمل بالوقود القديم. اليوم تحول التركيز بشكل قاطع نحو تحقيق الربحية وما يسمى باقتصاديات الوحدة. ولتحليل هذا التحول الجذري في السعودية والإمارات نستند في نقاشنا المعمق اليوم إلى مرجع شامل وحصري صادر عن منصة أريبيان فينتك.
ما يثير الاهتمام حقاً في تحليل أريبيان فينتك هو الرصد الدقيق لهندسة التكاليف داخل هذه الشركات، يعني إذا أخذنا قطاع الدفع الآجل كنموذج نجد أرقاماً استثنائية جداً.
نعم، قفزة إيرادات شركة تمارا مثلاً بنسبة 210% لتصل إلى 670 مليون ريال سعودي. هذا لم يحدث بمحض الصدفة بالتأكيد.
قطعاً لا، تحليل أريبيان فينتك يربط هذا النمو بمنتجات المرابحة الإسلامية، ولكن الأهم هو تقليص تكلفة رأس المال عبر تأمين تسهيلات ائتمانية ضخمة بلغت 5,800,000,000 ريال.
وهنا دعنا نوضح الآلية للمتخصصين الذين يتابعوننا. كيف يغير الاعتماد على التسهيلات الائتمانية قواعد اللعبة مقارنة بأموال رأس المال الجريء؟
حسناً، التمويل عبر رأس المال الجريء مكلف جداً لأنه يتطلب ببساطة التنازل عن حصص من ملكية الشركة.
وهذا يقلل من عوائد المؤسسين والمستثمرين الأوائل.
تماماً، في المقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية يعني استبدال هذا التمويل المكلف بديون ذات تكلفة أقل بكثير. وعندما تنخفض تكلفة رأس المال بهذا الشكل وتتوسع الإيرادات التشغيلية تتسارع وتيرة الوصول إلى الربحية.
منطقي جداً، لكن دعنا نتوقف عند مسار مختلف تماماً اتخذته شركة تابي. تقرير أرابيان فينتك يشير إلى انتقالها لتصبح شركة تمويل مرخصة بالكامل من البنك المركزي السعودي مع تقييم يبلغ 4.5 مليار دولار.
هذا تحول محوري في الواقع.
أليس الخضوع لمتطلبات تنظيمية صارمة وبناء مخصصات ائتمانية معقدة يعني مجرد عبء بيروقراطي مكلف يبطئ من سرعة نمو هذه الشركات؟ كيف يبرر هذا الامتثال ذلك التقييم الملياري الضخم؟
هذا تساؤل جوهري، والرد عليه هو أن الامتثال لم يعد عقبة قانونية بل تحول إلى خندق دفاعي تنافسي.
خندق دفاعي بمعنى أنه يحمي الشركة من المنافسين؟
يحميها من التقلبات بالدرجة الأولى. عندما تعمل الشركة تحت مظلة البنك المركزي وتجبر على بناء مخصصات صارمة للديون المعدومة، فإنها تثبت للمستثمرين المؤسسيين أن خوارزميات تقييم المخاطر الخاصة بها تمتلك مناعة حقيقية.
وهذا المستوى من الحوكمة هو ما يقلل من علاوة المخاطرة ويبرر التقييمات المرتفعة إذن.
بالضبط، كما يوضح تحليل أرابيان فينتك. وإذا كان قطاع الدفع الآجل قد أثبت كفاءته في إدارة المخاطر وتكلفة التمويل، فإن البنوك الرقمية تلعب لعبة مختلفة تماماً.
نعم، وافقك الرأي، إنها تتجاوز مرحلة تجميع الودائع لتشغيل ما يمكن تسميته بالمحرك المالي الهجين، حيث يتم الاعتماد على الإيرادات التشغيلية، وتتحول السيولة إلى محافظ ائتمانية منتجة.
أرقام بنكوي رقمي في الإمارات تجسد هذا المحرك بدقة تامة. نحن نتحدث عن نمو الأصول بنسبة 64% لتصل إلى 61 مليار درهم.
ولكن الإضاءة الأهم في تقرير أريبيان فينتك لم تكن مجرد حجم الأصول، بل التوجيه الاستراتيجي لها. لقد تم ضخ 57 مليار درهم نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا يعني خلق تدفقات نقدية مستدامة من قطاع كان دائماً متعطشاً للسيولة. وفي نفس مسار الاستدامة تبرز منصات إدارة الثروات مثل ثروة.
صحيح، ثروة التي كسرت حاجز المليار دولار في الأصول المدارة. التحليل يربط هذا الإنجاز بالتحسن الجذري في معادلة تكلفة الاستحواذ على العميل مقابل القيمة المستمرة له.
في قطاع إدارة الثروات، بمجرد أن تتجاوز الأصول المدارة نقطة التعادل، تصبح رسوم الإدارة متكررة وشبه مضمونة.
تنخفض التكلفة الهامشية لكل عميل جديد بينما تتراكم القيمة المستمرة.
تماماً. هذا التباعد بين تكلفة الاستحواذ المنخفضة والعوائد التراكمية هو المحرك الأساسي لتوسيع هوامش الربحية التي نراها اليوم.
المركزي السعودي مثلاً فرض المعيار الدولي للتقارير المالية التاسع وربطه مع المصرفية المفتوحة.
وهنا نحتاج لتفكيك الآلية قليلاً. المعيار الدولي التاسع نقل القطاع المالي من فكرة الخسائر المتكبدة التي تنظر للماضي إلى فكرة الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتنبأ بالمستقبل.
يعني الاعتماد على التنبؤ الاستباقي بدلاً من رد الفعل.
بالفعل، ومع البيانات اللحظية القادمة من المصرفية المفتوحة وأنظمة المدفوعات اللحظية مثل نظام آني التابع لمصرف الإمارات المركزي، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتعديل مخصصات المخاطر بشكل آني.
وهذا يتركنا أمام استنتاج عملي بالغ الأهمية للمديرات التنفيذيين. التقارير المالية لم تعد مجرد وثائق سنوية أو إفصاحا تاريخي صامت، بل تحولت إلى لوحات تحكم تنبؤية حية لضمان استثمارات الصناديق الجريئة.
ومع هذا الدمج العميق للذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة، هذا يطرح تساؤلاً حول مستقبل التقارير التقليدية.
بالضبط، هل ستصبح التقارير المالية الربع سنوية قريباً أثراً من الماضي؟
في ظل هذه الوتيرة المتسارعة من الابتكار الرقابي والتقني التي رصدها تقرير أرابيان فينتك، هذا التغيير ليس مجرد احتمال بل هو مسار حتمي.
لفهم هذه الديناميكيات بشكل أعمق واستكشاف المنهجية الكاملة وراء هذه الأرقام الاستثنائية، تبرز منصة أرابيان فينتك كمرجع خصري لا غنى عنه لصناع القرار والمستثمرين.
أوافقك تماماً، هي البوصلة الحقيقية لفهم اقتصاديات الوحدة في منطقتنا.
وللبقاء في صدارة المشهد المالي، ندعو جميع المهتمين والمحترفين لزيارة الموقع الرسمي لمنصة أرابيان فينتك لقراءة التقرير الشامل والمفصل والاشتراك في النشرة البريدية ومتابعة حسابات المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي لمواكبة أحدث التحليلات الحصرية. وللتأمل قبل أن نختتم، مع تحول البيانات إلى تدفق اللحظي، هل ستبدأ الشركات قريباً بتقييم أدائها المالي بالثانية بدلاً من الربع سنة؟ سؤال نتركه للبحث المستمر.